بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ كيف يحمل القيام قيام الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام من موته على الجواز، مع أن هذا من فارس الروم كما جاء في الحديث الآخر. بينا على أن المخالفة هنا على سبيل الاستحباب، المخالفة للكفار بعض الأشياء تكون على سبيل الوجوب، بعضها على سبيل الاستحباب على حسب الدليل. فهذا على سبيل الاستحباب، أو يكون الجمع الثاني أنه بدأ بالصلاة قائما فأتموا على ذلك الحق. نعم، مما يدل على بعض الأشياء التي يخالف فيها على سبيل الاستحباب الصلاة بالنهار، فصلوا في نهاركم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نهار ولا خفاف، وهذا مثلهم. وأيضا ينبغي أن لا يتخذ إمام راتب دائما على قعود دائما وهو مقعد، لكن هذا إذا كان عارض مرض عارض له، وإلا فينظر من هو أكمل من حيث أنه يصلي قائما بالناس. ثم إذا خلصنا بهذه المسألة وهي الصلاة خلف الإمام القائد ذكى عاطف، ما هو الراجح في المسألة؟ أن المأمومين يصلون قعودا أو قياما؟ يصلون قياما، وإذا قعدوا يجوز الوجهان. ونعم هذا قول على جواز الوجهين، لكن أيهما المأمور به؟ نعم يا باشا. إلى قوله وإن صلى قاعدا فصلى قعودا أجمعين. نعم، هذا يدل على أنه مأمور به، فيكون فعله عليه الصلاة والسلام يدل على في مرض الموت، يدل على جواز الصلاة قائما خلف الإمام القاعد. فمن ادعى النفس هنا لا يجاب عليه بجوابين، أحدهما عندك؟ أولا أنه لا يصار إلى النفس مع إمكان الجمع بين الدليلين. طيب الوجه الثاني يرد عليه أيضا أن الصحابة فعلوه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من رواة الحديث فإذا صلى قائما صلى قعودا، منهم من أبو هريرة وجابر، ثبت عنهم أنهم صلوا خلف الإمام القائد أو أنهم صلوا قعودا وخلفهم أناس قائمين. نعم العكس، صلوا قعودا وخلفهم ناس قاعدين. ما نعم، جاء عن بعضهم أنه أقر غيره وكان حاضرا، وجاء عن بعضهم أنه هو نفسه صلى بهم قاعدا وأمرهم بالقعود. يراجع ألفاظ الآثار في المصادر المذكورة. وصلنا إلى حديث عمرو بن سلمة بن سلمة، عندي مشكول بالفتح، انظروا في التقرير من عنده تقرير ينظره، سلمة الجرمي أو سلمة الجرمي، نذكر التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عمرو بن سلمة عن عمرو بن سلمة قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، بالكسر ضبطه أيضا بال شكل فقط، ما تكلم على هل هو بالفتح أو بالكسر. طيب انظر أيضا سلمة، سلمة الجرمي، قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظر فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين، وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وابن داود والنسائي. لماذا كان أكثرهم قرآنا؟ نعم. لماذا الصغير كان أكثر قرآنا من أبيه ومن قومه؟ من يذكر عندك؟ يعني جاء في الحديث نفسه في البخاري، قال كان كنا على ممر الناس، يعني في منطقة يمر منها الناس، قال كان ينزلون عندنا فكنت آخذ منهم القرآن، من نزل يأخذ منه قرآنا. فلما ذهب أبوه بالإسلام بإسلام قومه وفد، رجعوا وهو قد كان حفر من قبل، من أجل أولئك النفر الذين كانوا ينزلون عليهم. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا لإذنه. رواه مسلم. ما معنى لا يقعد في بيته على تكريمته إلا لإذنه؟ المكان المهيئ للإكرام. قال المسألة الأحكام المستفادة من الحديثين، المسألة الأولى الحق بالإمام. طيب عندنا في حديث عمر بن سلمة وليأمكم أكثركم قرآنا، وفي حديث ابن مسعود يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي حديث مالك بن حويره وليأذن لكم أحدكم وليأمكما أكبركما. طيب يأتي الكلام على ذلك. قال المسألة الأولى الأحق بالإمامة. ذهب طائفة من أهل العلم إلى تقديم الأفقه، وهو قول عطاء والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي، لأنه قد ينوب في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه فيكون أولى، يعني قد يتعرض له أشياء يحتاج إلى أن يكون يعرف الحكم فيها، ما يتعلق بالسهو وما يتعلق أيضا بالحركة وبالمرور وغيره. وذهب طائفة من أهل العلم إلى تقديم الأقرأ على الأفقه، وهو قول ابن سيرين وأحمد وإسحاق وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، ونص أحمد على أنه يقدم الأقرأ إذا كان يعرف ما تحتاج إليه الصلاة من الفقه، وكذلك قال كثير من المحققين من أصحابه وحكوا مذهبه على هذا الوجه. واستدل هؤلاء بحديث عمرو بن سلمة نظرتها وما وجدتها سلمة وسلمة سلمة الجرمي أكيد موجود، قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. أريني نظرت الأخير آخر سلمة سلمة بن قيس هذا سلمة بن قيس الأشجعي الصحابي سكن الكوفة. لا هذا هو بالكسر اللام سلمة، سلمة بكسر اللام بن قيس، ويقال من فيه ويقال غير ذلك الجرمي بصري صحابي له وفاده وهو والد عمر بالكسر من ذوق قلم أحمر. واستدل هؤلاء بحديث عمرو بن سلمة وأبي مسعود اللذين في الباب. استدلوا على ماذا بهذا الحديثين؟ على تقديم الأقرب. قال أخرج مسلم أيضا عن أبي سعيد مرفوعا: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم للإمامة أقرأهم. وفي حديث مالك بن حويرة في الصحيحين: فليأذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآن. في بعض الألفاظ: ليؤمكم أكبركم. وهذه النصوص في محل النزاع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقديم الأقرب. وقد استدل القائلون بتقديم الأفقه بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، مع أن أبي بن كعب هو أقرب الصحابة. وأجيب بمن أن يكون أبي بن كعب أقرأ من أبي بكر، لأن المراد بالأقرأ في الإمامة الأكثر قرآنا. وأبو بكر يقرأ القرآن كله، فلمزية أبي بن كعب عليه في ذلك. وامتاز أبو بكر بالعلم والفضل، وأيضا ولاة الأمر هم الذين يتقدمون إلى إمامة الناس، فكان في تقديم أبي بكر إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حق بخلاف بعضه. فولي أمر المسلمين إن كان قارئا وإن كان يحفظ القرآن فهو يؤم الناس. والأقرأ أقرارهم يشمل الأكثر والأتقن أيضا، والذي يأتيه أذان حسن. فلو كان كل منهما حافظا للقرآن وأحدهما يؤديه أداء أحسن فهو أقرأ، فيقال فلان أقرأ من فلان لأنه يؤديه أداء أحسن. فقول أقرأهم يشمل الأكثر كما جاء في بعض الروايات، ويشمل أيضا الأحسن أداء. وهل يقدم حسن الصوت الأحسن الصوت على حسن الصوت؟ يعني كلاهما يؤدي أداء حسنا ويتقن، وبعضهم حسن الصوت وبعضهم أحسن، فهل يقدم الأحسن صوتا؟ لا، ينظر للأشياء الأخرى، لأن كلاهما قارب. الصوت الحسن لم يأتي أنه يقدم على من أحسن، لكن نبقى بعد هذه الأمور الأخرى: أعلمهم السنة، ثم أقدمهم هجرة، ثم أكبرهم سنة، على ما جاء في حديث أبي مسعود. لأن في حالة تساويهم بالكمية وبالأداء فلا ينظر إلى حسن الصوت، ولكن ينظر إلى الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم أكبر سنة. قال مع ممتاز أبو بكر بن عمر صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التنبيه على خلافته، أن هذا هو الذي يترمس. وقد تأول الشافعي الأحاديث المتقدمة التي نصت على تقديم الأكثر قرآنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب أصحابه وكان أكثرهم قرآنا أكثرهم فقها، فإن قراءتهم كانت علما وعملا. نعم، وهذا فيه نظر، فقد كان من الصحابة من هو أقرأ ومنهم من هو أعلم. وعمر الخطاب جمع الناس في صلاة التراويح على أبي بن كعب وثمين الدار، وفي القوم من هم أعلم منهم من الصحابة رضى الله تعالى عليهم: عثمان وعلي رضي الله عنهم وابن مسعود، نعم، وغيرهم. وابن مسعود أيضا يعتبر من الأقرأ أيضا، يعني هناك جمع من الصحابة الفقهاء نعم وأعلم من هذين، من أبي بن كعب وتميم الداري. هذا يدل على مزية أبي بكر بالعلم والفقه. قال: ونجيب عن هذا الوجهين، أي عن ماذا؟ الجواب الآن عن احتجاج الشافعي. الشافعي يرى تقديم من؟ الأقرع والأفقه؟ الأفقه. وقال حديث يؤمكم أكثركم قرآنا لأنه كان الأكثر منهم هو الأفقه، كان من كان كثير القرآن هو الأفقه والأعلم، لأنهم كانوا يحفظون وكان اختلاطهم علما وعملا. قال وأجيب عن هذا وجهين، أحدهما أن هذا خطاب عام للأمة كلها، للأمة كلها فلا يختص بالصحابة. الثاني أنه فرق بين الأقرأ والأعلم بالسنة، وأيضا من الحديث نفسه بدأ بالأقرأ ثم قال إن كانوا في قراءة السورة فأعلمهم بالسنة، دل على أن ماذا الأقرأ يقدم على من كان أعلم، وقدم الأقرأ عليه. قال أبو عبد الله القول الثاني والصواب، ويجب على القارئ أن يتعلم أحكام الصلاة والإمام، يعني الأقرأ لابد عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، واجب عليه، يتعين عليه أن نعم يجب عليه أن يتعلم أحكام الإمامة وأحكام السهو سجود السهو ما يتعلق بأحكام الصلاة، يصير واجبا عليه أثم بترك ذلك، لأنه يباشر هذه الأعمال يحتاج إليها. يقول قال النووي في حديث بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، هو بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار. قال المسألة الثانية، إمامة الغلام الذي لم يحترم، هل عليه حديث في الباب؟ حديث من عندك؟ حديث عمرو سلمة الجرمي رضي الله عنه، فهو فيه أنه أمهم وهو ابن ست أو سبع سنين. قال في المسألة في أربعة أقوال، الأول الجواز في الفرض والنافلة، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور وأحمد في رواه. الثاني الكراهة في الفرض والنافلة، وهو قول النخعي وعطاء والشعبي ومجاهد ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي. الثالث يؤمهم في النفل دون الفرض، أما مسألة الجواز فحجة حديث الباب، وأما مسألة الكراهة من حيث أن أعمال الصبي نافلة وليس أيضا من ذوي الاحتلام والنهى. الثالث يؤمهم في النفل دون الفرض، روي عن الحسن وهو قال أحمد في رواية، لأن صلاة الصبي تنعقد نافلة لأنه ليس في حقه فرض واجب. الرابع يؤمهم في الفريضة إذا لم يكن معهم شيء من القرآن، وهو قول الزهري والأوزاعي، أن يجعلوها موضع ضرورة ما يوجد أحد. قال أبو عبد الله القول الأول والصواب، الحديث عمرو بن سلمة الذي في الباب نص في محل النزاع، وكان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان منكرا لنزل الوحي إن كان، لو كان منكرا لا يجوز لنزل الوحي إن كان. فيشمل العمومات تشمل الصغير والكبير. قال المسألة الثالثة، إمامة العبد أي العبد يوم الأحرار، كرهها جماعة منهم أبو مقلز والضحاك ومالك، وقال إلا أن يكون من خلفه أعراب لا يقرؤون، يعني مالك كرهه وأجازه إذا كان من خلفه من الأعراب. قال وذهب أكثر العلماء إلى ترخيص ذلك، منهم الشعبي والنخعي والحسن والثوري والشافعي وأحمد وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهذا القول هو الصواب لعموم حديث يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. والحديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم قد صلوا كنت قد أحرزت صلاته، وإلا كانت لك نافلة. قال صح عن أبي ذر وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد، وصح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤمها غلامها ذكوان، نعم، وكان في ذلك الوقت لم يعتق بعد. طيب الأثر صحيح، قلنا انظر الفتح لابن رجب والمغني، أضيفوا الأوسط لابن المنذر الرابع 155، أضيفوا إلى ذلك الأوسط لابن المنذر الجزء الرابع صفحة 155 وما بعدها، ابن أبي شيبة الجزء الثاني 217، الآثار المذكورة موجودة عندهم عندهما. ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 217، الجزء الثاني صفحة 217. والأدلة عامة تشمل العبد والحر، تشمل الحر والعبد الأدلة. والتدرج الموجود في حديث أبي مسعود، أبي مسعود هو الذي مشى عليه العلم في حالة استواء القراءة، فينظر من هو أعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأعلم بالأحكام الشرعية. فعند استواء أيضا في ذلك، وليس المقصود استواء يعني مقصود التقارب، وإلا قد يكون بعضهم ماذا مقاربا لبعض، وفي عين الناس يكونون سواء، وقد يكون بعضهم أعلم بالشيء اليسير من الآخر، وفوق كل ذي علم عليم. ولكن مع تقاربهم وفي نظر الناس أنهم سواء، فعند ذلك يقدم أقدمهم هجر، ثم أقدمهم إسلاما، ثم أقدمهم سنا. أعلمهم بالسنة، ظهر المقصود الشرع بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. في الغالب أنه لا يكون أعلم بالأحكام إلا هو أعلم بالحديث أيضا، لأن الأحكام تنبني على الأدلة من القرآن والسنة. مراد الهجرة هجرة معروفة، فارقت بلاد الكفر إلى بلاد المسلم. ترك المعصية، لو كانوا مثلا بدع مكثرة مثل بدعة الجهمية والرواتب فقد يدخل فيها. مهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ما مجرد المعاصي. نعم قد تكون له مزية، لكن ما يسلم المسلم، ما يسلم من المعاصي دائما. قال المسألة الرابعة: إمامة الرجل في بيته ومسجده. من أين هذه المسألة مأخوذة؟ من أين الأحاديث؟ حديث أبي مسعود: يوم أن الرجل رجلا في سلطانه ولا يقعد في بيته ولا في مكة إلا بإذنه. ذهب أكثر العلماء إلى أن الرجل لا يقدم على رب البيت، أو لا يقدم على رب البيت، على رب البيت وإمام المسجد إلا بإذنه، بحديث أبي مسعود في الباب قوله: ولا يؤمن الرجل في سلطانه. وصح عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: بنيت على أهلي وأنا مملوك، فدعوت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة، فحضرت الصلاة، فقلت: يتقدم بعضكم؟ فقالوا: لا، تقدم أنت أحق. في بعض الروايات أن حذيفة ذهب يتقدم فرده عبد الله بن مسعود، والإسناد صحيح، تقدم إشارة نفس المراجع الأوسط الذي تقدم معنا ابن أبي شيبة، ونفس الأثر ذكر في المسألة السابقة. وهنا المسألة السابقة استدلنا به على إمامة العبد، وهنا يستدل به أيضا على أنه لا يتقدم على صاحب المنزل. فإذا أذن فلا شك قولي في الحديث إلا بإذنه. قال: وظاهر هذا أنه لا يتقدم أحد وإن أذن، لأنه حق بالإمام، أنت أحق. وهو قول إسحاق، وجاء في حديث عند الترمذي وأبي داود من حديث مالك بن حويط مرفوعا: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. وفي إسناد أبو عطية قال: ابن المديني لا يعرف. قول في الحديث أنت حق كان بيانا له، وإلا فلو أذن لأحد منهم وقال بل تقدم أنت كان سيتقدمهم، فيحمل على الحديث المذكور إلا بإذنه. لكن لما بينوا له أنه حق فما أصر عليهم حتى يتقدم أحدهم فصلى بهم، وإلا فلو أصر على أحد منهم فيدخل في الحديث إلا بإذنه. والحديث من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم حديث ضعيف. الصحيح أنه يجوز إذا أذن يتقدم إذا أذن. قال والصواب ما ذهب إلى الجمهور الله أعلم، ولا خلاف في أن صاحب البيت أحق بالإمام، قاله ابن قدامة. نعم هو أحق بالإمام بلا شك، ولكن إن أذن فلا بأس. المسألة الخامسة، إذا جاء الإمام الراتب وقد تقدم أحد فهل له تأخير؟ إمام راتب على مسجد وهو مسجده يصلي بالناس، راتب سواء من قبل ولاة الأمور أو من قبل أنه أقل القول فارتضوا وقدموه فصار إمامهم دائما، فتأخر أحيانا فجاء وقد أقيم الصلاة وقدموا شخصا، هل يأخره؟ قد أقيم الصلاة، إن كان ما قد دخل الأمر فيها أهون، ما قد دخل في الصلاة، فإن كان قد دخل فهي أشد. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو بكر قد صلى بالناس دخل في الصف فشعر به أبو بكر فأراد أن يتأخر، فأومى إلى النبي صلى الله عليه وسلم المكان، فأبى أبو بكر ورجع وقال ما كان لأبي قحافة أن يصلي الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يبقى أبو بكر في مكانه وأمره بذلك، وأمره بذلك، دل على أن التأخر خلاف الأولى. لكن لو حصل أن الإمام الثاني أخر الإمام الأول هل له ذلك؟ له ذلك، لا سيما إذا كان ما قد أقيم الصلاة. وبعد الإقامة أيضا له ذلك مع الكراهة، يكره أن يخسر. وكلا الصورتين أيضا ما يسلم أن يؤخر الشخص، ربما يقع في نفسه وتقع في يقع في القلب شيء، فعلى كلا الصورتين يطرح، كلا الصورتين يطرح سواء دخل الصلاة أو لم يدخل. قال في المسألة قولان، الأول عدم جواز التأخير، ونقله ابن عبد البر إجماعا، وحكاه بعض الحنابلة عن أكثر العلماء، يعني بالغ ابن عبد البر فدعا الإجماع على أنه لا يجوز له أن يأخر. الثاني الجواز، وهو قول الشافعي وأحد الوجهين عند الحنابلة، وهو قول ابن القاسم المالكي. قال وارزق صواب الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موته، ولكن ذلك يكره في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث في القلوب من نفور وكراهية، إلا أن يكون عند قوم كلهم يحبون إمامته ولا يجد أحد في نفسه من ذلك شيئا فيكون جائزا بما تقدم الله عنه. يعني يكون حالك حال النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يرغبون بإمامته ويحبون ذلك فلا بأس. يقول إذا كان في الناس من يحفظ القرآن كله ولكن بدون إتقان، وآخر يحفظ جزءا متقنا أيما يقدم، إن كان يكثر ويصحح، نعم يحذف المعنى أو يلحن فيقدم ذلك الذي عنده الجزء، لأنه يلحن يقرأ القرآن على غير الأداء الذي يريده الله وعلى غير القراءة التي يريدها الله، فيقدم الأقرأ ولو لم يكن معه إلا قليلا. وأما إن كان يديه أداء حسنا فلا شك أن يقدم. قولك بدون إتقان إن كان المراد من حيث الأداء فقد سمع، إن كان المراد أنه يغلط في بعض الآيات فهو أحفظ يقدم ويراجع حفظه قبل أن يصلي بالناس. يقول هل ممكن أن يستدل بإمامة العرض بقول عمر رضي الله عنه في ابن أبي أبزان من ضاف هذا القرآن أقواما ويضع به آخرين؟ نعم استدل به، فقد جعله على إمارة مكة وأقره عمر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.